الوصية الثانية من هذه الوصايا: تذكر وأنت في هذا المجتمع الذي يغلب عليه العادات التي هي لأناس ليسوا من المسلمين، فلا بد أن يكون لها أثر، سواء كان هذا الأثر مباشرا أو كان هذا الأثر غير مباشر، فلا بد أن يكون هنالك أثر، سواء كان هذا الأثر عليك أنت، على والدك، على أخيك، على أختك، على ولدك، لا بد أن يكون هنالك أثر. وانتشال الناس من هذا الوحي وإخراجهم منه ليس من أمر الهين، لكن الذي ينبغي عليك أن تسلك طريق دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كم تأتي من الاتصالات شخص يقول: والدي فعل كذا وكذا وكذا وأنا هجرته، والآخر يقول: أختي تفعل كذا وكذا وقطعت علاقتي بها. إلى آخر القصص التي لعلها مرت بعضها عليكم مما يحصل. هنا المقصود ليس هو بتر هذا العضو المريض، لا، هو إصلاح هذا العضو المريض الذي حصل له هذا المرض. وتحسين العلاقة التي بينك وبين أقاربك مطلب شرعي تحتاج إليه. فأعجب مثلا من أخ يشتكي من زوجته وأن عندها بعض المخالفات الشرعية، وهو لا يحسن حتى أن يسمعها الكلمة الطيبة، وأخ آخر يشتكي من أخته وهو لا يحسن أن يسمعها أنها عزيزة على قلبه، أنها غالية عنده، أن لها قدر عنده، لذلك هو لا يريدها أن تقع في المحظور، لذلك لا يريدها أن تقع في الخلل، في الخطأ، محبة لها. لكن لما يسمع منك الذي تنصحه وتوجهه، يسمع منك النصيحة ولا يفهم أنك توجه هذه النصيحة إليه محبة له ورغبة له في الخير، ما يفهم هذا، قال فلان متشدد فقط، لكن كيف توصله أن يقول: فلان نصحني لأنه يحبني، ولو قصر هذا الشخص ولم يمتثل لأمرك ولنصيحتك، لكن يستشعر أنك أنت تنصحه محبة له ورغبة له في الخير. إذا استشعرت هذا المعنى ستبقي أواصر المودة التي قد أحيانا تحرج الطرف الآخر أن يستمع لنصيحتك ولتوجيهك وللكلمة الطيبة التي ستخرج منك. ما دمت في إطار المسلك الشرعي ولم تخرج عن إطار المسلك الشرعي والتعامل الشرعي فأنت على خير. ولا يعجل الإنسان بقطع الحبال الموصلة بينه وبين أقاربه لأجل وجود هذا ذاك الخلل. وتذكر قول الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك، ما قال وإن أمراك وإن طلب منك، لا، ما قال هذا سبحانه، قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. حتى برغم أنهما يجاهدان وعلى ماذا؟ على الشرك بالله، مش على المعصية فقط، على الشرك بالله، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. كم يوجد من الناس الذي الآن قد يكون هو دخل في الإسلام وما زال الوالدان على الشرك وعلى الكفر، كيف يتعامل معهما؟ كيف يحببهما في الإسلام ويرغبهما في الإسلام؟ كيف يكون ذلك؟ فكذا ما وجد منه إلا الغلظة والشدة، أكيد سينفران من التوجه إلى دين الإسلام. وتتمة لذلك نقول الله سبحانه وتعالى، وخصوصا هذا الكلام يوجه لمن كان أبواه ليس على الإسلام، على الكفر، الله سبحانه وتعالى لا يأمر بمخالفة الفطرة التي فطرها الله سبحانه وتعالى في الخلق، لأن بعض من لم يفهم الولاء والبراء على الطريقة الصحيحة يظن أنه يجب أن يتبرأ من والديه ومن إخوانه أو أخواته إذا كان على الكفر براءة حتى فطرية. الإسلام ما يأمر بالبراءة الفطرية، تتبرأ منهم براءة فطرية، لأن المحبة هذا أمر فطري. النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه سبحانه وتعالى أن يزور قبر والدتك فأذن له، يبقى هنالك أمر فطري يحرك الإنسان، ومع أن والدته صلى الله عليه وسلم كما أخبر هو هي من أهل النار. نوح عليه الصلاة والسلام لما أغرق الله سبحانه وتعالى الكفار وكان من بينهم ولد نوح، فسأل ربه سبحانه وتعالى أن ينجي ولده، فقال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح، وفي قراءة عمل غير صالح. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يخاطب والده وبكلمة طيبة، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، كما في سورة مريم. فالفطرة ديننا لا يأمرنا أن نتبرأ من فطرتنا، لأن محبة فطرية، بل شرع دين الإسلام أن يتزوج المسلم من اليهودية أو النصرانية إذا كانت محصنة محافظة على عرضها، أجاز له ذلك. وكيف الإنسان يتزوج امرأة ويحصل بينهما ما يحصل بين الزوجين ولا يكون بينهما محبة ومودة؟ هذا لا يمكن. فاستشعر هذا المعنى جيدا، وليس كما يفعل الخوارج الذين يقولون أول ما تبدأ البراءة من أهلك. فإذا براءة وماذا تقصد؟ تجد الرجل مباشرة أول ما يبدأ يظن أن هذا من تمام الإيمان ومن كمال الإيمان، يبدأ يقتل والده ويقتل أقاربه، قل أنا تبرأت الآن منه وفعلت الكمال، وما فعلت إلا ما يوقعك في الجحيم والعياذ بالله سبحانه وتعالى.